الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنستمر اليوم إن شاء الله في الكلام على باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى سترة، والنهي عن المرور بين يدي المصلي، وحكم المرور ودفع المار، وجواز الاعتراض بين يدي المصلي والصلاة إلى الراحلة، والأمر بالدنو من السترة وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك. وقد شرعنا في الدرس الماضي في بداية هذا الباب وسنتمه إن تمكننا اليوم إن شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ابن هلال يعني حميدة قال: بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا، إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه. قال: بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائمة فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك عن عثمان حدثنا صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. في الحديث الثاني من الأحاديث التي قرأناها في هذه الفقرة من هذا الباب: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ابن هلال يعني حميدة، هو حميد بن هلال العدوي أبو نصر البصري من التابعين، روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن مغفل، وروى عنه أيوب وابن عون وجرير بن حازم وآخرون، وخرج له الستة في كتبهم. ومن الفوائد في هذا الإسناد مما يدل على دقة صنع الإمام مسلم وتحريه ما ذكرناه مرارا كثيرا، من أنه يبين الرجال بعضهم من بعض، فهو يؤدي الحديث أولا كما سمع. فإن سليمان بن المغيرة حدث عن ابن هلال ولم يذكر من هو ابن هلال، فذكر الإمام مسلم الحديث كما سمعه في سلسلة الإسناد، ثم قال بعد ذلك: يعني حميدة، ليميز ابن هلال هذا عن غيره ممن يكون أبوه هلالا. فقال ابن هلال هذا هو حميد بن هلال وليس رجلا آخر ممن يلتبس بهذا الرجل. وفي الحديث الثالث حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فدي عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار هو صدقة بن يسار الجزري نزيل مكة روى عن طاووس وسعيد بن جبير وروى عنه شعبة ومالك والسفيانان سفيان الثوري وابن عيينة. توفي أول خلافة بني العباس وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في كتبهم. هذا بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الأحاديث السابقة. وأما بالنسبة للفوائد ولغات هذه الفقرة من هذا الباب، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليدرأ ما استطاع، معنى الدرء هو الدفع، أي فليدفعه ما استطاع. إذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي فليدفعه ما استطاع. وهذا الحديث له علاقة بالأحاديث السابقة التي قرأناها في مقدمة هذا الباب في الدرس الماضي. والأمر هنا أمر ندب، فالمصلي يحاول أن يدفع، يندب له أن يدفع. الحرمة بالنسبة للمار وليست بالنسبة للذي يمر من بين يديه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ولا أعلم أحدا من العلماء أوجب، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليدعه ما استطاع، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر أنه يحمل على الوجوب، ما لم تقم قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب. فكان الواجب أو كان المتبادر إلى الأذهان أن يحمل هذا اللفظ على الوجوب، أي يحرم على المار أن يمر من بين يدي المصلي، يجب عليه أن يمتنع، وكذلك يجب على المصلي أن يمنع الإنسان إذا مر من بين يديه، فإذا لم يمنعه فإنه يكون آثما. قال إلا أن العلماء اتفقوا على أن هذا الأمر لا يراد به الوجوب وإنما يراد به الندب، فيندب للمصلي إذا رأى أحدا يمر بين يديه أن يمنعه. قال ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. هنا توجد معنا عبارتان، العبارة الأولى يقول لا أعلم أحدا من العلماء أوجبه، طيب ما تكلموا عنه بأنه واجب؟ الإمام النووي لا يعلم أن أحدا من الناس أوجبه، كونهم لن يتكلموا على أنه واجب، طيب هل هو من قبيل المباح أم أنه من قبيل المندوب؟ كونه نفى العلم بالوجوب هذا لا يستلزم لا ندبا ولا يستلزم إباحة. وهذه العبارة من العبارات المهمة التي يتناقلها العلماء سلفا وخلفا. المسألة إذا لم تكن الأمة قد أجمعت عليها فلا يجوز للإنسان أن ينقل عليها الإجماع، ما ينقل الإجماع على مسألة إلا إذا علم بأن المجتهدين من المسلمين قد نصوا على هذه المسألة بكذا، إما بالوجوب وإما بالحرمة وإما بحكم من الأحكام الشرعية المعروفة. وأما إذا لم يبلغه خلاف عن أحد من العلماء فهذا لا يكون إجماعا، للقاعدة المنطقية المسلمة التي تقول إن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فكونك لا تجد شيئا ليس معنى ذلك أن هذا الشيء ليس موجودا. كونك تنظر في السماء فلا ترى القمر الصناعي، عدم وجدانك للقمر الصناعي لا يدل على أن القمر الصناعي ليس موجودا. نعم تقول أنا ما وجدت، لكنه قد يجده غيرك. كونك لا تجد ليس معنى ذلك أن الشيء غير موجود، فعدم الوجدان عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود. فكون الإمام النووي لا يعلم خلافا في المسألة ربما علم غيره فيها خلافة، لكن النووي لو قال أجمعت الأمة لكان يلزمه في هذه الحالة أن يبين من أين أتى بهذا الإجماع، لابد أن يكون هناك أناس قد قالوا في المسألة قولا فنقله الإمام النووي عنهم. لا أعلم، كل إنسان يستطيع أن يقول لا أعلم، أنا أستطيع أن أقول لا أعلم، وكل واحد منكم يستطيع أن يقول لا أعلم. نعم لا يعلم، ما يكذب في هذا، ما يكذب ولا يلام، يقول ما أعلم، ما عندي علم أن الناس اختلفوا في هذه المسألة. لو سئل طالب من طلاب الفقه على مذهب الإمام الشافعي قيل له ما حكم لمس الرجل للمرأة الأجنبية من غير حائل، فقال ينقض الوضوء، فقيل له أيوجد في هذه المسألة خلاف، فقال لا أعلم خلافا في المسألة. ليس معنى هذا أنه لا يوجد فيها خلاف، وإذا ما وجدنا في كتب الفقه الأخرى أن الحنفية يقولون بالنقض لا يجوز لنا أن نأتي إلى هذا القائل وأن نذمه وأن نلومه وأن نقول قد أخطأت فيما قلت، ما دعا شيئا، هو قال لا أعلم، وهذه حقيقة وما يعلم، فعدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود. نعم، قوله لا يعلم ليس معنى هذا أنه لا يوجد خلاف، لكنه لو قال لنا أجمعت الأمة على كذا وجئنا إلى كتب العلم فوجدنا في المسألة خلافا، فإننا من حقنا أن نعترض عليه وأن ندومه على نقله هذا، نقوله لقد نقلت الإجماع على المسألة، والمسألة مسألة خلافية، والإجماع شيء والخلاف شيء ضده، الإجماع شيء والخلاف شيء آخر. نعم، إذن هناك فرق كبير بين قول الفقهاء لا أعلم خلافا وبين قولهم قد أجمعوا. وقد ادعى بعض من لا علم عنده في هذا العصر ممن يتنطع ويتطاول ويريد أن يغير كثيرا من المصطلحات الشرعية، يقول إن كلمة لا أعلم خلافا هي الإجماع، وهذا افتراء وتحريف لأقوال الأئمة ولأقوال العلماء. ما قال هذا عالم من علماء المسلمين على وجه الأرض، ما في عالم على وجه الأرض قال إن قول عالم من العلماء لا أعلم خلافا يكون حجة، من قال هذا في الأرض؟ ما قال هذا أحد من الناس. كونك لا تعلم ليس معنى هذا أنه ليس موجودا، سواء قال هذه كلمة الإمام الشافعي أو قالها مالك أو قالها أحمد أو قالها أبو حنيفة أو قالها عمر بن الخطاب، ليس معنى ذلك كونه لا يعلم، ليس معنى هذا أن المسألة لا يوجد فيها خلاف. وكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين كانوا لا تبلغهم بعض الأخبار يقول لا أعلم هذه المسألة، ومن ثم يقال له إنها موجودة ويرجع عن رأيه بعد أن يعلم بوجودها أو بعد أن ينقل إليه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق بين السماء والأرض ما بين قول القائل لا أعلم خلافا وبين قول القائل هذه مسألة مجمع عليها، أو بين قول القائل إن فلانا قال كذا. انظروا إلى دقة العلماء، هذه بديهيات العلم، يعني نحن ننبه عليها ولو كنا في الزمن الماضي لهزئوا منا، لأن هذا ما ينبه عليه بين العلماء، ولكن مع الأسف في هذا العصر صار كثير من الناس يخوضون في العلم وهم ليسوا أهلا للخوض في العلم، مما اضطرنا لأن ننبه على مثل هذه الأمور البديهية. انظروا إلى كلام الإمام النووي قال وهذا الأمر بالدفع أمر ندب، وهو ندب متأكد، ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب، صرحوا بأنه مندوب غير واجب. إذن فرق ما بين قوله لا أعلم ما يستلزم لا الندب ولا إباحة، إذن ما هو حكمه؟ قال صرح بعض أصحابنا بأنه مندوب غير واجب، صرحوا ليس فقط سكتوا وإنما صرحوا. قال القاضي عياض مسألة ثالثة وراء هاتين المسألتين، وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه. إذن عندي ثلاث مراحل، المرحلة الأولى مقاتلته، المرحلة الثانية الوجوب، المرحلة الثالثة الندب. أجمعوا على أنه لا يقاتل به، لا يجب عليه أن يقاتله. لو مر من بين يدي إنسان وأنا أصلي أجمعت الأمة على أنني لا يجب علي أن أقاتله، القتال جائز لكنه ليس بواجب. ما وراء ذلك صرح أصحابنا بأنه مندوب، المرحلة الثالثة قال لا أعلم خلافا بأن أحدا أوجبه، ليس القتال وإنما هو الدفع، صرحوا بأن الدفع مندوب، وأنه قال لا أعلم خلافا يعني عن أحد من العلماء في إجابة هذه المسألة، يعني لم يجبها واحد من العلماء. إذن أجمعوا على أنه لا يقاتله بالسلاح أو لا يقاتله قتال إهلاك، قد يكون بالسلاح وقد يكون بغيره، لا يجب عليه مقاتلته. قال القاضي عياض رحمه الله فإن دفعه بما يجوز فهلك، دفعه بيده فهلك مات كموسى عليه السلام، فوكزه موسى فقضى عليه، أراد أن يدفعه فمات، فهل يجب عليه القود على المصلي؟ قال فلا قود عليه باتفاق العلماء لأنه هو المتعدي، وهو قد دفعه بما لا يؤدي إلى الهلاك، دفعه بيده أو بشيء لا يفضي إلى الموت، باتفاق العلماء لا يجب عليه القود. ما وراء القود يعني ما يجب عليه القصاص، ما يقتص من القاتل لأن ذاته معتدي، وهذا دفع بالأمر المشروع باتفاق العلماء، هذا لا خلاف بين العلماء فيه. ولكن هل تجب عليه الدية أم لا تجب عليه الدية؟ هل تجب عليه الدية أم لا تجب عليه الدية ويكون دمه هدرا لأنه معتد ويكون في هذه الحالة كالصائل يصول على الإنسان فيدفعه الإنسان عن نفسه بالأخف فالأخف، فإذا وصل إلى درجة القتل قتله ويكون دمه هدرا؟ قال اختلف فيه العلماء فلهم في ذلك مذهبان، قال وهما قولان عند الإمام مالك، قول بأنه تجب عليه الدية وقول بأنه لا تجب عليه الدية. وأما نحن معاشر الشافعية فقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على أن إنسان المصلي إذا دفع المار من بين يديه بالأخف فالأخف، إلا أن هذا الإنسان امتنع ووصل الأمر به إلى درجة قتله فإن دمه يكون هدرا ولا يجب على القاتل لا قصاص ولا تجب عليه دية. ولذلك قال النووي في آخر الصفحة والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بين يديه وبين سترته لأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشدها، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه بأخذ نفسه أو ماله. وقد أباح الشرع مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها، لو كان يترتب على هذه المقاتلة ضمان لكانت غير مباحة، ما دامت مباحة فإنه لا يترتب عليها الضمان، فإذا قتل فإنه يكون هو الذي أهدر دم نفسه بتعديه بالمرور بين يدي المصلي. ثم استطرد القاضي عياض رحمه الله تعالى بقوله واتفقوا أي العلماء على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط بأن وضع شيئا أمامه، أما لو فرط ولم يضع شيئا أمامه فعند ذلك لا يجوز له هذا لأنه هو المعتدي أو هو المقصر في حق نفسه كما بينا هذا في الدرس الماضي. قال والدليل على ذلك قول أبي سعيد في الرواية التي بعد هذه في الصفحة الثانية إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، إذا صلى إلى شيء يستره فأراد أحد أن يستاذ بين يديه فليدفعه في نحره فأن أبى فليقاتل، أي إذا كان قد وضع الحماية والسترة أمامه حتى يمنع الناس من المرور بين يديه، فإن قصر هو بأن لم يضع سترة أو وضع سترة إلا أنه كان بعيدا عنها بعدا فاحشا بحيث لا تنسب السترة إليه ولا ينسب إليها فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يقاتله، إلا أنه يجوز له أن يشير إليه بالمنع ويندب للإنسان ألا يمر بين يدي المصلي ولو كان يصلي في فلا لأن يبتعد عنه بحيث لا ينسب مروره إلى المرور بين يدي المصلي. فإذا كان المصلي يصلي بعيدا عن السترة مثلا لمسافة ثلاثة أذرع أو ثلاثة أذرع ونصف يده ما تطول المار، فإذا حاول المار أن يمر من قرب السترة بعيدا عن المصلي لكن بينه وبين السترة، فهل يمشي إليه ليدفعه أو لا يمشي إليه ليدفعه؟ ومأمور مندوب إلى دفعه، لكن هل يمشي إليه أم لا؟ قال ما يمشي إليه ليدفعه. قال لأن المفسدة المترتبة على مشيه في الصلاة مما قد يؤدي إلى بطلانها أعظم من المفسدة المترتبة على المرور من بين يديه. قال وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده، وإنما يدفعه ويرده من موقفه، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد من بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من سترته، وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة أو بالتثنيت لأن يقول له سبحان الله. فإذا مر الإنسان بين يدي المصلي وانتهى، هل يرده ليرجع؟ يفترض أنه تجاوز من جهة اليسار إلى جهة اليمين، هل يمنعه المصلي ويدفعه ليرجع من اليمين إلى اليسار؟ قال ما يدفعه، لأنه لو دفعه لأحدث مرورا آخر، فنكتفي بهذه المفسدة التي حدثت من المرور الواحد ولا نزيد عليه مفسدة أخرى بمروره مرة ثانية من بين يدي المصلي من اليمين إلى اليسار مثلا. وقع ما وقع فلا نحدث شيئا آخر، لا نحدث مفسدة أخرى زائدة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليقاتله فإنما هو شيطان، معنى هذا أنه حمله على هذا الفعل الشيطان، أي أن الشيطان هو الذي دفعه للمرور بين يدي المصلي حتى يشوش عليه صلاته، أو أن فعله هذا من فعل الشيطان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شيطان. وقيل المراد بالشيطان القرين الذي ذكر في الحديث الأخير فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وأما قوله فمثل، أي الرجل الذي أراد أن يمر بين يدي أبي سعيد الخدري إلا أنه منع، فمثل قائما يعني وقف ينتظر أبا سعيد حتى ينتهي من صلاته، أو وقف في مكانه وتكلم كلاما على أبي سعيد فوقف مثل قائما فنال من أبي سعيد، أي أنه تكلم عليه بعض الكلام الذي لا يليق، كلام الغاضب. نعم، ويجوز أن تقول مثل ويجوز أن تقول مثل بمعنى وقف. وننتقل الآن إلى فقرة أخرى متعلقة بقطع الصلاة بالمرور بين يدي المصلي الذي تكلمنا عنه، عن حكم المرور بين يدي المصلي، وهل يقاتله المصلي أم لا، وكيف يدفعه. وأما الفقرة الآتية التي سنقرأها الآن إن شاء الله متعلقة بمرور الإنسان بين يدي المصلي، هل يقطع هذه الصلاة أم لا يقطع الصلاة، أو بالأحرى متعلقة بمسألة قطع الصلاة ستأتي معنا في الفقرة التي تلي هذه. هذه فقرة متعلقة بزجر الإنسان عن المرور بين يدي المصلي، وأنه لو علم ما يترتب على مروره بين يدي المصلي من المفسدة لكان أن يقطف 40 سنة أو 40 شهرا خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. باب بيان التغليظ على المرور بين يدي المصلي أو في المرور بين يدي المصلي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمعنى حديث مالك. والحديث واضح ما يحتاج إلى شرح، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين ما يبين أهمية المرور بين يدي المصلي وما يترتب على ذلك من المفسدة، وأن الإنسان لو علم ما يترتب على مروره بين يدي المصلي من المفسدة لكان أن يقف 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما، كما قال الراوي لم يدري أقال 40 يوما أم 40 شهرا أو 40 سنة، لكان خيرا له أن يقف هذا من أن يمر بين يدي المصلي. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ابن أبي حازم، حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعد عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. حدثناه محمد بن المثنى، حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. أما بالنسبة للرجال في هذين الحديثين، في الحديث الثاني قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة، فهو حماد بن مسعدة التميمي أبو سعيد البصري، روى عن حميد وسليمان التيمي وابن عون وخلق آخرين، وروى عنه أحمد وإسحاق وبندار، توفي 200، وخرج له 6 في كتبهم. وأما يزيد فهو يزيد بن أبي عبيد الحجازي أبو خالد وهو من التابعين، روى عن مولاه سلمة بن الأكوع، وروى عنه حاتم بن إسماعيل والقطان وغيرهما، توفي 46، وخرج له 6 في كتبهم. وأما المراد بالتسبيح أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، المراد بالتسبيح الصلاة، كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه أي يصلي فيه صلاة النافلة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي هذا، أي في هذا الكلام، دليل على أنه لا بأس بأن يستديم الإنسان الصلاة في موضع واحد من المسجد لأن يتردد إليه دائما ويصلي فيه إذا كان في هذا المكان فضل على غيره من الأماكن. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن أن يوطن موضعا من المسجد يلازمه، قال لا تناقض ولا تنافي بين الحديثين، فهذا النهي عن توطين مكان معين محمول على مكان لا فضيلة فيه، فلماذا يوطن الإنسان نفسه فيه؟ لماذا يلازمه ويتردد دائما إليه ما دامت لا توجد في المكان فضيلة؟ وأما إذا كانت توجد في المكان فضيلة فلا مانع أن يوطن الإنسان نفسه فيه، كمن أراد أن يصلي وكان من أهل العلم أن يصلي وراء الإمام، لأنه يندب أن يلي الإمام من هم أهل الحلم والنهى. وكذلك هنا كان يتحرى موضع المصحف من أجل أن يصلي فيه، فالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول لا تنافي بين الحديثين، هذا الحديث محمول على مكان فيه فضيلة والنهي محمول على مكان لا فضيلة فيه. قال وأما من يحتاج إليه لتدريس علم كالعلماء الذين يجلسون إلى أساطين معينة
في المسجد أو أماكن معينة من المسجد يدرسون فيها، وأما من يحتاج إليه لتدريس علم أو للإفتاء أو سماع الحديث ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب لأنه من تسهيل طرق الخير. وقد نقل القاضي عياض رحمه الله تعالى خلاف السلف في كراهة الإيقان لغير حاجة، ونقل الاتفاق عليه لحاجة على نحو ما ذكره الإمام النووي من أنه إذا كانت هناك حاجة أو كانت مصلحة فلا كراهة ولا نهي عن أن يوطن الإنسان نفسه في مكان معين. وأما قوله كان المنبر، كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة، المراد بالقبلة الجدار، وكان المنبر بعيدا عن الجدار. قال والحكمة في إبعاد المنبر عن الجدار ألا يقطع المنبر الصف الأول، بحيث يرى أهل الصف الأول، بحيث يرى بعضهم بعضا. وكذلك قوله في الحديث الثاني كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة، فلما قيل له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. فيه أيضا ما سبق مما ذكرناه من أن الإنسان لا يكره له أن يتحرى موطنا معينا ما دامت في هذا الموطن فضيلة. نعم. وفيه من الفوائد الأخرى أنه يجوز للإنسان أن يصلي في المسجد الذي توجد فيه الأساطين وأن يصلي إلى الأسطوانة. قال فأما الصلاة إلى الأسطوانة فمستحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الصلاة إليها، لكن الأفضل ألا يصمد لها كما ذكرناه في السترة في الدرس الماضي، بل إما أن يجعلها عن يمينه قليلة وإما أن يجعلها عن يساره قليلة. وأما الصلاة بين الأساطين مما يؤدي إلى قطع الصف وعدم انتظامه، أما الشافعية فقالوا لا كراهة فيها، يجوز للإنسان أن يصلي بين الأساطين. لا شك أنه لو تمكن أن لا يصلي بينها بحيث لا يؤدي إلى اختلال تتابع الصفوف يكون هذا أفضل، لا شك في هذا، لكنه لو صلى بينها فهذا جائز وليس بمكروه. قال واختلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذر، أما إذا كان هناك عذر فلا كراهة أيضا عند الإمام مالك، بأن كان المسجد ضيقا وكان الناس كثيرين بحيث يضطر لأن يصلوا بين الأساطين، فإذا لم يكن هناك عذر اختلف قول الإمام في كراهيتها. وسبب الكراهية عنده أن هذه الأسطوانة تقطع الصف فقط لا غير. وأما الشافعية فقال لم يرد نفي صحيح عن الصلاة بينها، ولذلك فالأصل في الصلاة بينها الجواز. ولا شك كما ذكرت لكم بأن الإنسان لو تمكن ألا يصلي بينها بأن يجعل الصف متصلا يكون أولى خروجا من خلاف الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وهب بن جرير حدثنا أبي حاء قال وحدثنا إسحاق أيضا أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الذيال حاء قال وحدثني يوسف بن حماد المعني حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله ابن الأصم حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مبخرة الرحل. هذه الفقرة هي التي ذكرتها قبل قليل وقلت إنها تتحدث عما يقطع صلاة المصلي بالمرور بين يديه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. وقبل أن نتكلم على ما في الحديث من الفوائد والأحكام نترجم لبعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الأحاديث السابقة. في الحديث الثاني الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من عدة طرق في الطريق الرابع أو في الطريق الثالث قال وحدثنا إسحاق أيضا أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الذيال وسلم بن أبي الذيال البصري روى عن سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وروى عنه معتمر بن سليمان وابن علية وآخرون وله في مسلم حديث واحد وهو هذا الحديث الذي معنا ولا يوجد له حديث آخر وخرج له الإمام مسلم وأبو داود والبخاري في غير الصحيح. وفي الطريق الذي بعده قال وحدثني يوسف بن حماد ويوسف بن حماد المعني أبو يعقوب البصري شيخ الإمام مسلم روى عن عبد الوارث وحماد بن زيد وطائفة وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي فهو شيخ الثلاثة وثقه ابن ماجة وخلق آخرون توفي سنة 45 و200 وخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبخاري في غير الصحيح. وأما زياد البكائي فهو زياد بن عبد الله ابن الطفيل العامري البكائي والبكاء أبو محمد الكوفي روى عن حطين بن عبد الرحمن ومنصور وروى عنه أحمد وابن عبدة والحسن بن عرفة وهو من أثبت الناس في سيرة ابن إسحاق وله في البخاري حديث واحد إلا أنه ساقه مقرونا بغيره توفي سنة 83 و100 وخرج له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة. وأما بالنسبة لفقه الباب فقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الإنسان الحمار والمرأة والكلب الأسود ويقي من ذلك مثل آخرة الرحل، يعني بأن يضع الإنسان بين يديه سترة يصلي إليها فإذا مر الكلب أو الحمار أو المرأة من وراء تلك الأمور فإنها لا تقطع الصلاة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في هذا الموضوع في قطع الصلاة بمرور ما ذكر، فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة بمرورهم بين يدي المصلي، وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقطعها الكلب الأسود بورود هذا الحديث. قال وفي قلبي شيء من الحمار من مروره ومرور المرأة، أي أنه لا يذهب إلى أنهما يقطعان الصلاة. قال أما بالنسبة للحمار فلما ذكرناه في الأحاديث السابقة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حينما يقول أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فمررت بين يدي الصف على الأتان فنزلت فأرسلت الأذان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. فيقول الإمام أحمد في قلبي شيء من قطع مرور حماري الصلاة إذا مر بين يدي المصلي، لما لهذا الحديث الصحيح الذي ذكره الإمام مسلم وغيره من فعل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وأما بالنسبة للمرأة فلما سيأتي معنا في الفقرة القادمة، من أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة، إلى جانب أحاديث أخرى في هذا الموضوع سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. وأما الكلب الأسود قد بقي على ما هو عليه، الحمار رأي حديث عبد الله بن عباس، والمرأة فعل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وسيشتد نكير السيدة عائشة على من قال بأن المرأة تقطع الطلاق كما سنذكره في الباب القادم إن شاء الله. وبقي الكلب الأسود لأنه لا يوجد له معارض. نعم. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنه وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، ما تبطل الصلاة. طيب ماذا تعملون بهذا الحديث؟ قال المراد بالقطع أي أنه ينقص أجر الصلاة. ليش؟ لأن قلب الإنسان يشتغل بها، لما يمر من أمام الإنسان رجل كلب ربما يخاف منه أو يضطرب أو يذعر فيؤدي إلى شغل قلبه فتنقص صلاته. وإذا مر بين يديه كذلك الدابة الحمار أو مر بين يديه امرأة فإنه ينشغل بها وربما أدت إلى فتنته ولذلك ينقص أجر صلاته. فقالوا هذا هو المراد بقوله يقطع الصلاة. هكذا قال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء. وبعض العلماء قال هذا الحديث منسوخ حتى يوفق بينه وبين حديث عبد الله بن عباس السابق وحديث التي سيذكرها الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي كثيرة جدا. وقد اشتد نكير السيدة عائشة على من قال بأن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة، فقالوا حتى نوفق بين الأحاديث قالوا إن هذا الحديث منسوخ، إلا أن العلماء لا يرتضون هذا الكلام. ليش؟ لأننا نحن لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وعلمنا الحديث المتقدم من الحديث المتأخر. فإذا تعذر الجمع بين الأحاديث من كل وجه وعلمنا السابق من اللاحق نقول إن اللاحق ناسخ للسابق. أما وقد أمكن الجمع ولم نعلم السابق من اللاحق فإننا لا نستطيع أن نلجأ إلى النسخ، بل يجب علينا أن نحاول التوفيق بين الأحاديث ما أمكننا. وقد نبه الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى هذا. والذين قالوا بالنسخ استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع صلاة المرء شيء ودرأوا ما استطعتم. قال الإمام النووي هذا الحديث حديث ضعيف لا يمكن أن يعارض هذا الحديث الصحيح، وعلى أننا لا نجد تعارضا من كل وجه ولا نعرف التاريخ، وبناء ذلك لا نقول بالنسخ بل نقول بالتوفيق ما بين هذه الأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراف الجنازة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وحدثني عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار. فقالت إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا عمرو بن حفص ابن غياث واللفظ له، حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة، وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسد من عندي رجليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عدلتمون بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسمحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه. فهذه الأحاديث متممة لأحاديث الباب السابق، وسوف لا نتمكن من شرحها في هذا الدرس، نؤجل شرحها إن شاء الله للدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.